وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من سمعه. رواه أبو داود. كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من سمعه. هذا فيه بيان صفة كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه كان كلاما مفصلا لا يدخل الحروف بعضها على بعض ولا الكلمات بعضها على بعض، حتى لو شاء العاد أن يحصيه وأن يعد كلامه لأحصاه من شدة تأنيه صلى الله عليه وسلم في الكلام، ويفهمه كل من سمعه لوضوحه وجلائه. لذلك عن عروة بن الزبير أن عائشة قالت: ألا يعجبك أبو هريرة؟ هذا في صحيح مسلم، وعند البخاري لم يعين الشخص. قالت: ألا يعجبك أبو هريرة؟ يعني ألا تعجب من أبي هريرة؟ جاء فجلس إلى جنب حجرتي يحدث. يحدث بماذا؟ بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال: جاء فجلس إلى جنب حجرتي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يسمعني ذلك، وكنت أسبح، يعني ماذا؟ أصلي نافلة. فقام قبل أن أقضي سبحتي، ولو أدركته لرددت عليه، ولو أدركته لرددت عليه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم. يعني قلت له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم. متفق عليه. زاد أبو يعلى وابن حبان: إنما كان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلا تفهمه القلوب. وقال ابن حجر، قال ابن حجر رحمه الله: قولها لم يسرد الحديث كسردكم أن يتابع الحديث استعجالا بعضه إثر بعض لئلا يلتبس على المستمع، أي لم يكن يتابع الحديث استعجالا بعضه على إثر بعض لئلا يلتبس على المستمع. وعند أحمد والنسائي عن عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسرد الحديث سردكم، كان إذا جلس تكلم بكلمات يبينه يحفظه من سمعه. كان، تقول عائشة رضي الله عنها، رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسرد الحديث سردكم، كان إذا جلس تكلم بكلمات يبينه يحفظه من سمعه. وفي الصحيحين عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه، كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. قال ابن حجر: قولها لو عده العاد لأحصاه، أي لو عد كلماته أو مفرداته. أو حروفه لأطاق ذلك، يعني استطاع وبلغ آخرها، يعني عدها كلها. والمراد بذلك المبالغة في الترتيل والتفهيم. وعن جابر قال: كان في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتيل أو ترسيل. رواه أبو داود. قال ابن جماعة رحمه الله في أدب المتكلم، قال: ولا يسرد الكلام سردا، بل يرتله ويرتبه ويتمهل فيه ليفكر فيه هو وسامعه، يفكر فيه هو وسامعه. ولذلك في السير قال أبو بكر بن أبي داود، هذا من أحد العلماء من أئمة السنة، ابن أبي داود السجستاني صاحب السنن الإمام، قال أبو بكر بن أبي داود: سمعت أبي يقول، من أبوه؟ أبو داود السجستاني: خير الكلام ما دخل الأذن بغير إذن، خير الكلام ما دخل الأذن بغير إذن، وقال أصمعي رحمه الله: كنت إذا سمعت أبا عمرو بن العلاء يتكلم ظننته لا يعرف شيئا، كان يتكلم كلاما سهلا، وهو من الأئمة من التابعين. كنت إذا سمعت أبا عمرو بن العلاء يتكلم ظننته لا يعرف شيئا، كان يتكلم كلاما سهلا. ولذلك جاء في الشرع ذم التشدق في الكلام والتقعر والتكلف. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها، وفي رواية: الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها. إن الله يبغض البليغ، البليغ هنا المبالغ في فصاحة الكلام وبلاغته، أو المتكلم بالكلام البليغ بالتكلف دون الطبع والسليقة، يتكلف الكلام قد يذهب يتحفظ بعض الكلمات الوحشية والغريبة ويسردها على الناس ليظهر للناس فصاحته وبلاغته. وكثير من الناس وأنت طالب علم كثير من كلماته قد تخفى عليك، تحتاج إلى معجم، هذا منهي عنه. إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة، البقرة بلسانها. قال في النهاية: هو الذي يتشدق في الكلام ويفخم به لسانه ويلفه كما تلف البقرة الكلى بلسانها. والتشبيه بالبقر يدل على الذم وسوء الفعل، والتشدق في الكلام وملء الفم به والتفاخر بالفصاحة والخلط بين الحق والباطل، وكل هذا مما يبغضه الله عز وجل. والمرضي من الكلام ما يكون قدر الحاجة ويوافق ظاهره باطنه على منوال الشريعة. قال نعيم بن حماد: سمعت ابن المبارك يقول: أدركت أصحابنا يقطعون الكلام، يريد أنهم كانوا يخافون حديث النبي عليه الصلاة والسلام يكون قوم يأكلون بألسنتهم. يعني إذا رأى من نفسه عجبا أو شيئا أو لا يكثر الكلام ابتداء. قال الناوي: يكره التقعير في الكلام بالتشدق وتكلف السجع والفصاحة والتصنع بالمقدمات التي يعتادها المتفاصحون وزخارف القول، فكل ذلك من التكلف المذموم، وكذلك تكلف السجع، وكذلك التحري في دقائق الإعراب ووحشي اللغة في حال مخاطبة العوام، بل ينبغي أن يقصد في مخاطبته لفظا يفهمه صاحبه فهما جليا ولا يستثقله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة مساوئكم أخلاقا الثرثارون المتفيهقون المتشدقون. وفي رواية من حديث أبي هريرة: شرار أمتي الثرثارون المتشدقون المتفيهقون، وخيار أمتي أحاسنهم أخلاقا. قال المناوي رحمه الله: الثرثارون أي الذين يكثرون الكلام تكلفا وتشدقا. والثرثرة كثرة الكلام وترديده. والمتفيهقون أي الذين يتوسعون في الكلام ويفخمون به أفواههم ويتفصحون فيه. والمتشدقون الذين يتكلمون بأشداقهم ويتمعقرون في كلامهم. وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. قال: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. قال الترمذي: والعي قلة الكلام، والبذاء هو الفحش في الكلام، والبيان هو كثرة الكلام، مثل هؤلاء الخطباء الذين يخطبون فيوسعون في الكلام ويتفصحون فيه من مدح الناس فيما لا يرضي الله، هذا قول الترمذي. ولا يدخل في هذا تحسين ألفاظ الخطب والمواعظ بما يأسر القلوب ويفتح الأسماع. قال النووي رحمه الله: واعلم أنه لا يدخل في الذم تحسين ألفاظ الخطب والمواعظ إذا لم يكن فيها إفراط وإغراب، لأن المقصود منها تهيج القلوب إلى طاعة الله، ولحسن اللفظ في هذا أثر ظاهر. لا يتكلف الإنسان ولكن يأتي بألفاظ حسنة مما تشد أسماع الناس وقلوبهم. وعلى الإنسان أن يحاسب نفسه في ألفاظه. فعن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم كما يأكل البقر بألسنتها. قال البرزنجي: ومعناه يمدحون الناس ويظهرون محبتهم نفاقا ويطرونهم ويمدحون أنفسهم حتى يتوسلوا إلى أخذ الأموال منهم. يمدحون الناس بالباطل، وكلما جلس مجلس قال أنا وأنا وأنا، يمدح نفسه ويظهر نفسه في مظهر صاحب العلم والفصاحة والبلاغة وغير ذلك. وقال علي القارئ: أي يجعلون ألسنتهم وسائل أكلهم كالبقرة تأخذ العلف بلسانها. قال التربشتي من أئمة المالكية: ضرب للمعنى مثلا يشاهده الراؤون من حال البقر ليكون أثبت في الضمائر، وذلك أن سائر الدواب تأخذ من نبات الأرض بأسنانها، فضرب بها المثل لمعنيين يعني بالبقرة. أحدهما أنهم لا يهتدون من المآكل إلا إلى ذلك سبيلا، كما أن البقرة لا تتمكن من الاحتشاش إلا بلسانها، يعني كما أنها تأكل بلسانها هذا أيضا يأكل بلسانه، حالها كحال البقرة، والبقرة تلف العشبة بلسانها لا تأكله بأسنانها. هكذا هؤلاء ممن يتكسب بلسانه. قال لمعنيين أنهم لا يهتدون من المآكل إلا إلى ذلك سبيل، أي بألسنتهم. والآخر أنهم في مغزاهم ذلك كالبقرة التي لا تستطيع أن تميز في رعيها بين الرضب والشوكة وبين الحلو والمر، بل تلف الكل بلسانها لفا. فكذلك هؤلاء الذين يتخذون ألسنتهم ذريعة إلى مآكلهم، لا يميزون بين الحق والباطل ولا بين الحلال والحرام، سماعون الكذب أكلون للسحت. وقد جاء في هذا المعنى رواية عن عمر بن سعد بن أبي وقاص قال: كانت لي حاجة إلى أبي فقدمت بين يدي حاجتي كلاما مما يحدث الناس يوصلون، يعني يصلون بي إلى حاجاتهم، لم يكن يسمعه، فلما فرغ قال: يا بني قد فرغت من كلامك؟ قلت: نعم. قال: ما كنت من حاجتك أبعد، ولا كنت فيك أزهد مني منذ سمعت كلامك هذا. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر من الأرض. فعلى الإنسان أن يتقي الله في ألفاظه، ولا يجعل لسانه سببا لتكسبه. أمور الدين ليست للدنيا ولا للتكسب، إنما يعلم الإنسان دين الله مبتغيا مرضاة الله متبعا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قل: لا أسألكم عليه أجرا وما أنا من المتكلفين.